نقف هذه الوقت مع هذه الآية الشهيرة في القرآن بآية الحجاب، والمقصود هنا جزء من الآية الحقيقة، وهو قول الله تبارك وتعالى مخاطبا للصحابة رضي الله عنهم في شأن أمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه هي آية الحجاب، نزلت فيه القاعدة سنة 5 من الهجرة، وهي تعم بإطلاقها حجاب جميع الأعضاء بما فيه الوجه والشفتان، بما فيها الوجه والشفتان، لا تستثني عضوا من عضو. وهذا المعنى هو الذي يشهد له عمل أمهات المؤمنين، ولم يختلف العلماء في تعيين هذا المعنى حتى نطيل الكلام في تحقيقه. يعني فيما يتعلق بأمهات المؤمنين مسألة ليس فيها إيه خلاف، وإنما يقول من يظن أن الوجه والشفتين خارجان عن الحجاب إن هذه الآية مختصة بأمهات المؤمنين، وهذه الناحية هي التي تقتضي البحث والتنفيذ. أولا يقول الشيخ المفسرين الإمام الجليل محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، يقول قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يقول: وإذا سألتم، وانتبهوا، وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين، انظر تفسير ابن جرير الآية، وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي مثنى لكم بأزواج متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ولا تدخلوا عليهن بيوتهن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول تعالى: ذكروا سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها، الذي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل. هذا كلام الطبري شيخ الفلسطين. وقال الإمام أبو بكر الجصاص الرازي الحنفي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب قد تضمن حظر رؤية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبين به أن ذلك أظهر لقلوبهم وقلوبهم، لأن نظر بعضهم إلى بعض ربما حدث عنه البيل والشهوة، فقطع الله بالحجاب الذي أوجبه هذا السبب. قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، يعني بما بين في هذه الآيات من إيجاب الاستئذان وترك الإطالة للحديث عنده والحجاب بينه وبين نسائه. وهذا الحكم الإمام الجصاص حنفي من أئمة الحنفية المتقدمين، وهذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا ما خصه الله به دون أمته. وغيرها من الآيات العجيبة في الأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني ليس في الآية دليل على التخصيص، لأن الذي يدعي التخصيص لابد أن يأتي هو في الدليل، واضح؟ لكن سبب النزول داخل قطعا في حكم الآية، أما من عداه فلا ينبغي لأحد أن يظلم التخصيص، لأن التخصيص هو الذي يطلب له دليل مستقل. أين الدليل على التخصيص؟ كما نفذ الأسبوع الماضي في تفسير آية والمرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، لابد في التخصيص من دليل على التخصيص، وإن الأصل فهو عموم الأحكام لجميع المكلفين. وقال الإمام القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، قال: قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، في المتاع أربعة أكوان: الأول عارية، عارية يعني ينتنق، يعني إيه يتلف حاجة من جاره مثلا، إيه ينتفع بها فقط، فهو استمتاع بالمنفعة بدون تملك، عارية، الثاني حاجة، الثالث فتوى، الرابع صحف القرآن. وهذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حالة تعرض أو مسألة يستفتى فيها. يقول الإمام أبو بكر بن العربي: والمرأة كلها عورة بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو حاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعين ويعرض عندها. وإن كان في كلام في قوله إيه إن صوت المرأة عورة هذا فيه نظر، يعني يبينه كل العالم. قوله تعالى: ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم. يقول قاضي أبو بكر ابن العربي: المعنى أن ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية، وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له، فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأقصر لنفسه وأتم لعقبته. وقال الإمام أبو عبد الله محمد ابن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي رحمه الله: واختلف في المتاع، فقيل لا يتمتع به من العواري، يعني ما يتزامنونه بينهم، وقيل فتوى، وقيل صحف القرآن، والصواب أنه عام في جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا. وقال أيضا في هذه الآية: دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حالة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى. هذا كلام الإمام القرطبي، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجات كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. الحقيقة تكلم أيضا يعني كثير من المفسرين، يعني كالنبذي وإسماعيل حقي القرنساوي، تكلم بنفس الشيء. ها يقول: ذلكم أي سؤال المتاع من وراء حجاب أظهر لقلوبكم وقلوبهن، أي أكثر تصفيرا من الخواطر النفسانية والخيالات الشيطانية، فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم يرى الآخر لم يقع في خلقه شيء. قال في كشف الأسرار: نقلهم عن مألوف العادة إلى معروف الشريعة ومفروض العبادة، وبين أن البشر بشر وإن كانوا من الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأمن أحد على نفسه من الرجال والنساء، ولهذا سدد الأمر في الشريعة لئلا يخلو رجل بامرأة ليس بينهما محرمية، كما قال عليه السلام: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال ايضا البروساوي في تفسير الروح البيان: قال: وكانت النساء قبل هذه الايه يبرزن للرجال، وكانت النساء عموما قبل نزول هذه الايه يبرزن للرجال. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: يعني قال ذلكم اقرب لقلوبكم وقلوبهن، ايضا كان ذكر العموم، وقال: وفي هذا ادب لكل مؤمن وتحذير له من ان يثق بنفسه في الخلوه مع من لا تحل له، والمكالمه من دون حجاب لمن تحرم عليه، كما ناقشنا ذلك مرارا. هذه القيود، وكما عبرنا عنه بتعبير غير الاسلاك الشائكه بين الرجال والنساء الاجانب عنهن، ليس المقصود بها التعميد ولا المشقه على الناس، وانما هذه من رحمه الله بعباده قيامه لاعراضهم واديانهم. وقال السيوطي: هذه آية الحجاب التي أمر بها أمهات المؤمنين بعد أن كان النساء لا يحتجب. من أفضل من تكلم في تفسير هذه الآية الحقيقة العلامة القرآني والإمام الجليل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. تكلم قال في تفسير هذه الآية: قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا، وتكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وذكرنا له أمثلة في الترجمة وأمثلة كثيرة في الكتاب الذي في الترجمة. ومن أمثلة التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية الكريمة: فقد كنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أضواء البيان في ظهر القرآن بالقرآن. ومن أمثلته قول كثير من الناس إن آية الحجاب أعني قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، خاصة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ أورد هذه الآية كمثال أن أحيانا العلماء يقول في آية قولا بخلاف الراجح، فيكون في نفس الآية ما يدل على إبطال هذا القول وتصحيح ما يخالفه. يقول فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الزنا في قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهم وقلوب الرجال من الزنا منهن، من يحتاج من أطهر القلب أكثر الصحابة وأمهات المؤمنين ولا النساء والرجال من بعد هذا الجيل إلى أن تقوم الساعة من أولى إن هم الأولى. وإليه أشار قد تقر في الأصول أن العلة قد تعم معلولها، وإليه أشار في مراحل الصعود بقوله وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تكرم. وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة يعني يقصد هنا أن العلة قد تعم معلولها، يعني تحول المعلول إلى إيه؟ حكم عام. فالعلة هنا التطهير، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فإذا كان علة الحكم الأطهرية في حق أمهات المؤمنين وفي حق الصحابة واضح، فالعلة هنا ما دامت هي الأطهرية فلا شك أن من بعدهم أولى وأحوج إلى هذه الأطهرية، فهذا التعليل يعمم الحكم ولا يخصه بإيه؟ لأمهات المؤمنين. وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآيات الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه. ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هو علة قوله تعالى فاسألوهن من وراء الحجاب، هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه. وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. وعرف الراحم براك السعود دلالة الإيماء والتنبيه في نفحة دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه بقوله دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه منقض. دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه منقض. يعني لو أن هذا السياق مذكور في التعليل يكون مذكور فيه ويقال إنه لغير العلة، الشخص الدليل العارف باللغة يقول لا هذا يعني نزول بالكلام إلى درجة لا تليق وهي درجة المعرفة. وعرف أيضا الإيماء والتنبيه في مسالك العلة بقوله والثالث الإيماء اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلفه وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها نصير. فقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم لو لم يكن إلا لقوله تعالى فاسألهن من وراء حجاب لكان الكلام معيبا غير منتظم عند الفصل العارف. وإذا علمت أن قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هو علة قوله فاسألهن من وراء حجاب وعلمت أن حكم العلة عام فاعلم أن العلة قد تعمم معلولها وقد تخصصه كما ذكرنا في بيت مراخي الصعود. وبه تعلم أن حكم آية الحجاب عام لعموم علته، يعني لو كانت العلة خاصة يبقى الحكم خاص بإيه؟ بالمنون لتلك العلة. طيب إذا كانت العلة عامة يبقى الحكم هذه الحالة إيه؟ عام، فالعلة تخصص والعلة إيه؟ تعمم. وإذا كان حكم هذه الآية عاما بدلالة القرينة القرآنية فاعلم أن الحجاب واجب بدلالة القرآن على جميع النساء. يقول علامة السقطي رحمه الله تعالى ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام هو ما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة ولا يخص الحكم بذلك الواحد المخاطب، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة لاستوائهم في أحكام التكليف إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه. وخلاف أهل الأصول في خطاب الواحد هل هو من صيغ العموم الدالة على عموم الحكم خلاف في حال لا خلاف حقيقي. يقول فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم أن خطاب الواحد لا يعم لأن اللفظ الواحد لا يشمل الوضع غيره، وإذا كان لا يشمله وضعا فلا يكون صيغة عموم. ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره، يعني إن الحنابلة بيقول أن خطاب الواحد صيغة عموم، صيغة عموم يعني كأنه موجه لجميع المكلفين من المسلمين. فالرسول حينما يكلم شخص بعينه الأصل أن هذا التكليف يشمل في كل مسلم مكلف آخر، واضح؟ لأن الخطاب الواحد هو صيغة فيه عموم. المخالفون عند المالكية والشافعية وغيرهم يقولون لا، خطاب الواحد لا يفيد العموم، واضح؟ لأن اللفظ الواحد لا يثمر بالوضع غيره، واضح؟ فليس صيغة عموم. ولكن نفس هؤلاء الفهم الفريق يرى أن حكم خطاب الواحد عام لغيره، لكن ليس أنه هو صيغة عموم، ولكن بدليل آخر غير خطاب الواحد، وذلك الدليل بالنص والقياس. أما القياس فظاهر، لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجمع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجريء، واضح؟ يعني لأن القياس هنا يعني كما هنا في هذه الآية، إذا كان في حق أمهات المؤمنين لهن أطهر النساء ولهن من الحضر وليس غيرهن، وفي حق الصحابة الذين هم خير أمة أخرجت للناس، إذا كان الحجاب والمسألة من وراء حجاب في حقهم جميعا أطهر لقلوبهم وقلوبهم، فبالقياس الأولى أن من بعدهن أحوج إلى هذه الأطهرية وأقرب إلى الريبة وأولى أن يشملهن هذا الحكم. فأول شيء هذا الاستدلال بالقياس الجلي. أما النص فقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة، فتأمل قول النبي وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة. فهذا النص يدل على أن خطابه للواحد الواحد حكم عم سائر المكلفين، بدليل قوله إيه وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة. وأشار إلى ذلك في مرات السعود لقوله خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعي النص والقيس الجلي. وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا تعلم أن حكم آية الحجاب عام، وإن كان ربها خاصا بأزواجه صلى الله عليه وسلم، لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه أو من غيرهن كقوله لامرأة حكم الحجاب عام، وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب، علمت أن القرآن دل على الحجاب. ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التجنس لأنجاس الريبة. فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة بالسفور والتمرد والاستراب اليوم من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض والطهارة من درس الريبة غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مريض القلب كما ترى، لأن الخريف يطمع الذي في قلبه صار. قول الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى مفتي بلاد المسلمين الأزهر قال في تفسير الآية فاسألهن من وراء الحجاب يعني ستر بينكم وبينهن ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن، ثم قال وحكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نسائه صلى الله عليه وسلم. وقد قرر يقول الأستاذ محمد أديب كنكل أيضا في كتاب فقه النظر في الإسلام يقول وقد قرر الله عز وجل أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع فلا يقول أحد غير ما قال الله عز وجل. فإن قال قائل أن هذه الآية خاصة بأمهات المؤمنين وقد نزلت بحقهن، قلت إن وإن كانت خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم من جهة السبب فهي عامة من جهة الأحكام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأكثر آيات القرآن ذوات أسباب في نزولها بلا خلاف بين العلماء، فإذا حصرنا أحكامها ضمن ظاهرة أسبابها فما هو حظنا منها إذن؟ وبذلك نكون قد أبطلنا آيات الله وأبطلنا أحكامها جملة وتفصيلا. وهل أنزل القرآن ليطبق في عصر دون عصر وفي زمن دون أزمان؟ نعم. فادعاوا أنها خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ما ذكرته لا يذهب حجة، لأن الاستثناء في آية المباشرة بعدها لا جناح علينا في آبائهن إلى آخره. هذا الاستثناء عام وهو فرع من الأصل وهو الخلاف، فدعوى تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفرع وهو غير مسلم لما علم تعميمه. ف فهل يقال لامرأته أباح الله لها أن تظهر على أبيها وابنها وأخيها إن الله لم يجب عليك التحجب عن غيرهم؟ فقصر الله عز وجل ظهور المرأة على محارمها فقط بقوله تعالى لا جناح عليهن في آبائهن إلى آخره. أما غيره من الأجانب فإنه يجب عليها الاحتجاب عنهم بداهة بمقتضى مفهوم الآية. الشيخ سعيد الجابي في كتابه كشف النقاب أيضا يرد على من يدعي التخصيص وأن التخصيص مقصود منه أن يتميزن عن غيرهن وأن يرفعن على من سواهن. يقول بل بين سبحانه أن الباعث للحجاب هو تطهير قلوب الفريقين، وإذا كانت نساء النبي المطهرات من السفاح المحرمات علينا بالنكاح الموصوفة بأنهن أمهات المؤمنين قد أمرن بالحجاب طهارة لقلوبهن وقلوب أبنائهن المحرم عليهم نكاحهن، فما نقول في غيرهن المحللات لنا بالنكاح المتطلع إليهن أهل السفاح؟ هل يجوز لهن أن يكون سافرات غير منتقبات وبازلات غير محجبات؟ ومما يدفع دعوى الاختصار قول العربي العالم بلغته أكثر منا على أثر نزول آية الحجاب. يعني بعض الصحابة بعد ما نزلت مسألة آية الحجاب اعترض أو تساءل وقال نهينا أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب. يعني وليس من الصحابة لعلهم من ضفاة الأعراب، يعني نهينا أن نكلم بناتنا أو بنات عمنا إلا من وراء حجاب لئن مات محمدا لا تزوجن فلانا فنزل وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. فالعربي هذا فهم ايه؟ فهم العموم، لانه عمم الحق ولو كان مقتصر على امهات المؤمنين فقط لما اعترض. ومما يدفع دعوى الاختصاص اشراك الله عز وجل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين في حكم واحد في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يغرقن فلا يؤذين، فبطلت دعوى التقصير. وإذا كان الأمر كذلك فكل ما ثبت لنسائه صلى الله عليه وسلم ثبت لغيرهن، وكل ما ثبت لغيرهن ثبت لهن. ولقد فهم الصحابة رضي الله عنهم أن الأمر يقتضي العموم وأن سياق الآية يفيده ويقتضيه. رفع الناس بل بقوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحرم النساء، فالجواب كما يقول الأستاذ محمد أبيب كالكل إنما يعني توجيههن وتربيتهن توجيها ثانيا وتربية عالية، لأنهن لسن كأحرم النساء في المكانة والمنزلة والرفعة والحرمة. إنه أسلوب في التربية لا يختلف عن قولك لولد نجيب مثلا يا بني لست كأحد من عامة الأولاد حتى تطوف في الشوارع وتأتي بما لا يليق من الحركات، فعليك بالأدب واللياقة. فقولك هذا لا يعني أن سائر الأولاد يحمد فيهم طواف الشوارع وإتيان الحركات السيئة ولا يطلب منهم الأدب واللياقة، بل المراد مثل قولك هذا تحديد معيار لمحاسن الأخلاق وفضائلها كي يتطلع ويصبو إليها كل ولد يريد أن يعيش كنجباء الأولاد. فالقرآن اختار هذا الأسلوب في مخاطبة أمهات المؤمنين ليصفهن بضابطة على وجه خاص حتى يكن أسوة لسائر النساء وتتبع طريقتهن وعادتهن في بيوت عامة المسلمين. ثم سياق الآية يا نساء النبي إذا سنك أحد من النساء إن اتخذتن فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هل يقول أحد إن النساء المسلمات لا يجب علينا أن يتقين الله أو أنه أبيح لهن أن يقرعن بالقول ويكلمن الرجال كلاما يعني بهذه الصورة؟ هل يجوز لهن أن يتبرجن تبرج الجاهلية أو يتركن الصلاة ويمنعن الزكاة وأن يعرضن عن طاعة الله ورسوله؟ وهل يريد الله أن يتركهن في الرجل؟ فإذا كانت هذه الأوامر والإرشادات عامة لجميع المسلمات فما المبرر لتخصيص ما ورد في سياق مخاطبة أمهات المؤمنين من قرار في البيوت وملازمة للحجاب؟ يعني هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني إذا كانوا أمهات المؤمنين أمرنا بهذا الأمر فما بالك بسأل النساء؟ واضح؟ فتأملوا سياق الآية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتخذتن فلا تخضعن بالقول. صحيح خطاب لأمهات المؤمنين لكن لا شك يعني هو يعم كل المؤمنات بدليل قوله فلا تخضعن بالقول فيطمع النبي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا لو كنا بالتخصيص يبقى الاحكام المريضه في الايه كلها بقى تبقى خاصه بالمؤمنين المؤمنين، لان بدايه الايه ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا يوضع لكم الى طعام غير ناظرين اليه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث. معنى ذلك ان هذا الحكم كل حكم بقى السفلاء الذي ياتي بدون دعوه، او اذا كان في دعوه ياتي من قبل الموعد او بعد ما يقع يجلس مستانسا لحديث، هذا الحكم هل نخصصه فقط بالصحابه؟ لا طبعا. هذه الاداب يعني يخالط بها جميع المؤمنين. ثم يقول ايضا الشيخ ابو هشام الانصاري هذا، وانك لو تفتحت نصوص العلماء لا تكاد تجد احدا يقول بتخصيص الحجاب لامهات المؤمنين. والحجاب الذي جعله من جعله خاصا بهن هو قدر زائد عن الحجاب المعروف الذي نحن فيه بحثين. وذكر خيال القاضي عياض انه يرى انه ايضا يجب ايه حجاب شخوصهن وان كنا مستترات مهما اشتدت الحاجه الى ذلك كما فصلنا. ذكر ايضا الشيخ عبد العزيز بن خلف كلاما قيما جدا ايضا في نفس الموضوع، وان هذا اصول الاساليب التربيه بالقدوه. قال ومثل ما وقع في عمره الحديبيه فيما ثبت في روايه البخاري، قال لما تم صلح الحديبيه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه فقال قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يكن منهم احد دخل على ام سلمه فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت ام سلمه يا نبي الله اتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمه حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك، نحر البده ودعا حالقه فحلق، فلما راوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. التربيه بالايه؟ بالقدوه بالسلوك العملي. نفس الشيء في مساله الحجاب. الشيخ قاله شيخنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي رحمه الله تعالى نفس الكلام، تقريبا نفس الكلام، يقول فإن قيل الآيتان الأخريان أو الأخيرتان سيقولهما وراء هما الخصوص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل كلا، بل الأصل في كل شريعة وآية أنه يدخل تحتها كل فرد من الأمة ما لم يخرجه دليل، ولا دليل على اختصاصهن بذلك، إذ كل مؤمنة منهية عن الخضوع بالقول الرجل والتبرع الجاهلي بإبداء زينتها إلى آخره. كذلك فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى تكلم كلاما قيما صراحة حسبت في هذا الموضوع. نقول بالمرة يقول فهذه الآية الكريمة تعرف بآيات الحجاب، إذ هي أول آيات نزلت في شأنه، وعلى أثرها حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وحجب المؤمنون نساءه، وهي نص في فرض الحجاب. إذ قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب قطعي الدلالة في ذلك. ومن عجيب القول أن يقال إن هذه الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهي خاصة بهن دون باقي نساء المؤمنين، إذ لو كان الأمر كما قيل لما حجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم، ولما كان لابن رسول الله للخاطب ان ينظر لمن يخطبها معنا ابدا. طيب ليه حصل التصريح للنظر الى المخطوبه؟ لانها اصلا مستجره، فحصل استثناء من القاعده العامه انه يجوز له النظر اليها للخطبه. نعم. وفوق ذلك ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جعلهن الله تعالى امهات المؤمنين، اذ قال تعالى وازواجه امهاتهم، فنكاحهن محرم على التاديب كنكاح الامهات. فأي معنى إذا لحجبهن وحجابهن إذا كان الحكم مقصورا عليهن؟ ومن هنا كان الحكم عاما يشمل كل مؤمنة إلى يوم القيامة، وكان من باب القياس الأولى، فتحريم الله تعالى التأسيس للوالدين يدل على تحريم ضربهما من باب أولى، وهذا الذي دلت عليه نصوص الشريعة وعمل به المسلمون. حتى يتم البحث نفسه بتنبيه يعز علينا جدا ان نتكلم في هذا التنبيه، لكن هي الأذان طبعا نوفي الامر حقه، فانه بلا شك يعز علينا ان نتكلم في مخالفه شيخنا وامامنا بل إمام الدنيا كلها الإمام العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. لكنها يعني كما قلنا أمان. الحقيقة بحث الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في مسألة الحجاب يعني علقت على هذا البحث هنا بقولي لم يتعرض فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني لمناقشة باستدلال هذه الكثرة من العلماء بآية بين قوسين الحجاب في كتابه حجاب المرأة المسلمة في كتاب السنة. يعني كتاب الحجاب لم يتعرض لآية في الحجاب، واضح؟ لأن كما تعلمون هذه أكثر آية تسمى آية الحجاب. فالشيخ رحمه الله تعالى وأجل له المثوبة لم يتعرض في كتابه لآية في الحجاب في ضمن الأدلة التي ذكرها، وكأنه يذهب إلى تخصيص الوجوب لأمهات المؤمنين وعدم تعميم الحكم على سائر المسلمات، مع أن هذا العموم لازم من كلامه رحمه الله تعالى. لأن الشيخ في حينما استشهد لحديث أم عطية لإثبات أن الأمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد إنما وقع بعد نزول الحجاب، ونص الحديث المشار إليه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. طبعا هنا مش مقصود الهجرة، المدينة هنا يعني إيه؟ لما قدم مدينة من الحديبيه جمع نساء الأمطار في بيت ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انتبهوا، جمع نساء الأمطار في بيت، وهذا الحديث يعني لا من موجود الحديث بنصه في كتاب الشيخ يعني في حياة المرأة المسلمة. جمع نساء الأمطار في بيت ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم عليهن طلبتن السلام، فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، فقلنا مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسوله، فقال تبايعن على أن لا تشركا بالله شيئا، ولا تسرقن ولا تزنين ولا تأكلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين في معروف، فقلنا نعم. فمد عمر يده من خارج الباب ومددن أيديهن من داخل، ثم قال اللهم اشهد، يعني كان مد اليد في الهواء كده، مش يعني مد ايه اشارة تدين عن المتقاعد، وهو ايه تخلعن في الداخل. وامرنا وفي رواية فامرنا ان نخرج في العيدين العتق والحجر ونهينا عن اتباع الجنائز ولا دمعة علينا. فسألته عن البهتان وعن قوله ولا يعصينك في معروف، قال هي النياحة. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ووجه الاستشهاد به إنما يتبين إذا تذكرنا أن آية بيعة النساء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إنما نزلت يوم الفتح كما قال مقاتل، ونزلت بعد آية الامتحان. وفي البخاري على المسور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحديبية، وكان ذلك سنة 6 على الصحيح كما قال ابن القيم في الزاد. ثم قال الشيخ وآية الحجاب إنما نزلت سنة 3 وقيل 5 حين غنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش كما في ترجمتها من الإصابة. فثبت من ذلك أن أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الحجاب. يعني من سياق الكلام يلزم أن الشيخ رحمه الله يرى عموم الحجاب على سائر النساء، لأن الكلام هنا عن نساء الأمطار، وهو يناقش عملية يريد أن يثبت أن الأمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد وقع بعد نزول الحجاب، فلا يصح الاستدلال بآية الحجاب في منعهن من إيه؟ من الخروج لصلاة العيد. فيقول الشيخ وآية الحجاب إنما نزلت سنة 3 وقيل 5 حين بنى بزينب بنت جحش. فثبت من ذلك أن أمر النساء، هذا كلام الشيخ رحمه الله، فثبت من ذلك أن أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الحجاب. ويؤيده أن في حديث عمر أنه لم يدخل على النساء وإنما بايعهن من وراء الباب. واضح؟ فالشاهد من هذه العبارة قول الشيخ بعد فرض الحجاب مشيرا إلى هذا الحجاب إيه وإذا سألتموهن متاعا، ثم دعم كلامه بقوله ويؤيده أن في حديث عمر أنه لم يدخل على النساء إنما بايعهن من وراء الباب. فهذا استدلال بإيه؟ هذا استدلال بعموم آية الحجاب في حق سائر النساء، ولا غير واضح؟ السياق الشيخ هنا بيتكلم في صلاه العيد عموم النساء، والاستدلال بغايه الحجاب وقبل ولا بعد، واضح؟ فهذا كله يعتبر استدلالا بعموم ايه الحجاب في حق سائر النساء. والله تعالى أعلم يستفيد هذا القدر. أو تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بعض المحارم وذكر جميع المحارم في سورة النور، فهذه الآية بعض تلك الآية التي في سورة النور وفيها تفصيل هؤلاء المحارم. لا جناح عليهن أي لا حرج ولا إثم عليهن في أن لا يحتجبن من هؤلاء المسمين. قال الطبري: وعني بإخوانهن وأبناء إخوانهن إخوتهن وأبناء إخوتهن، وخرج معهم جمع ذلك مخرج جمع فتى إلى جمع فتيان، فكذلك جمع أخ إلى جمع إخوان. وأما إذا جمع إخوة فذلك نظير جمع فتى إذا جمع فتية. قيل إنما لم يذكر العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدين، ووحد في الآيتين هنا أو في سورة النور لم يذكر الله سبحانه وتعالى العم والخال، طبعا مع أن العم والخال قطعا من المحارم، فلماذا لم يذكرهما الله سبحانه وتعالى فيمن استثنى هنا من المحارم؟ قيل لم يذكر العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدين، لأنهما بمنزلة الوالدين، ولذلك سمي العم أبا في قوله تبارك وتعالى: وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. آبائك الكاف كاف الخطاب، خطاب كان لمن؟ ليعقوب عليه السلام، فسمى إسماعيل مع أن إسماعيل عمه فسماه أبا، فالعم كالأبي. وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، أو لأنه اكتفى عن ذكرهما بذكر أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، فإنما نعطى عدم لزوم الاحتجاب بينهن وبين الفريقين عين ما بينهن وبين العم والخال من العمومة والخؤولة، لما أنهن عمات لأبناء الإخوة وخالات لأبناء الأخوات. وقيل لأنه كره ترك الاحتجاب منهما مخافة أن يصفهن لأبنائهما. بعض العلماء قال لم يذكر العم والخال لأن العم أو الخال يمكن أن يصف النساء لأبنائهما، وهذا رأي عكرمة والشعبي كما أخرجه الطبري من طريق داود ابن أبي هند عن عكرمة والشعبي أنه قال لهما: ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قال: لأنهما ينعتانها لأبنائهما، وكره أن تضع كنارها عند خالها وعمها. قال الشهاب: لكنه قيل عليه إن هذه العلة وهو احتمال أن يصف لأبنائهما وهما يجوز لها لهم التزوج بها، يعني ابن الخال ابن العم يجوز أن يتزوج المرأة، ويوجد احتمال العم يصف المرأة إذا اطلع عليها لابنه أو كذلك الخال، فهذه العلة وهو احتمال أن يصف لأبنائهما وهما يجوز لهم التزوج بها جار في النساء كلهن ممن لم يكن أمهات محارم، فينبغي التعويل على الأول. فالتعويل على الأول يعني الراجح في هذه الآية هو أن العم والخال محرماني، العم والخال محرماني، واكتفي ولم ينكر باعتبارهما لمنزلة الوالدين. والتحقيق في رده، يعني التحقيق في رد هذا المذهب الذي يرى أو كراهة اطلاع العم والخال على المرأة، ما رواه البخاري في التفسير من طريق عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيب بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيب ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيب، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيب استأذن، فأبيت أن آذن حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني؟ عمك، طبعا عمها من الايه؟ من الرضاع، لأن زوجة أخيه أرضعتها أرضعت عائشة، فصار يعني زوجها أبا له وصار أخوه عما له. واضح؟ قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيد. فقال أذني له فإنه عم في تردت يمينك. أذني له فإنه عم في تردت يمينك. إشارة إلى يعني أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولا بد من الاحتفاظ بهذا الامر. يعني المراه اذا ارضعت طفلا صارت هي اما لها ولا يقف الامر عند هذا الحد, بل يصير جميع من رضع من هذه المراه اخوه لايه؟ لهذا الرضيع. واضح؟ ويصير ابو يعني زوج هذه المراه يصير ابا لهؤلاء جميعا واخواته اعماما واعماما لها وهكذا. قال عروة فلذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. فبقوله صلى الله عليه وسلم أذني له فإنه عمك, مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر العم صنم الأبي, العم صنم الأبي, هذا مما يرد على أكرمة والسعدي. طبعا هذا الحديث كما ذكرنا رواه البخاري ومسلم أيضا, حديث متفق عليه يعني في اعلى درجات الصحه. فلا ينبغي ان يعول على قول عكرمه والتعبي وهو كراهه ان يصطنع العم او الخال على المراه بحجه انهما يمكن ان يوصفاها لابنائهما. هذه حجه ساقطه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال غني له فانه عم فيه. وضح العم بمنزله الابي. قيل أريد بقوله تبارك وتعالى ولا نسائهن أي المسلمات حتى لا يجوز للكتابيات الدخول على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل هو عام في المسلمات والكتابيات, وإنما قال ولا نسائهن لأنهن من أجنادهن. وسبق الكلام في هذه المسألة بالتفصيل في سورة النور. استدل بعموم قول الله تبارك وتعالى ولا ما ملكت أيمانهن من, أو استدل بعموم قوله تعالى ولا ما ملكت أيمانهن من ذهب إلى أن عبد المرأة محرم لها, وذهب قوم إلى أنه كالأجانب. والآية مخصوصة بالإماء دون العبيد, وتقدم تفصيل ذلك في سورة النور. قوله تعالى واتقين الله, واتقين الله أي أن تتعدين ما حد لكنا فتبدين من زينتكنا ما ليس لكنا أو تتركن الحجاب فيراكن أحد غير هؤلاء. واتقين الله يعني بالتزام شريعة الحجاب. فقوله تعالى واتقين الله يعني كأن الله تعالى يخاطب النساء قائلا واقتصرن على هذا, اقتصرن على هذا واتقين الله فيه أن تتعدينه إلى غيره. وخص النساء بالذكر, يعني الأمر بالتقوى هنا خص به النساء. وعين النساء في هذا الأمر لقلة تحفظهن وكثرة استرسالهن, لأن دائما الفساد في هذا الباب إنما يكون بينشأ من جانب يعني المرأة. واضح؟ فلذلك أمر بهذا الأمر سدا للتشفيف وسدا للمرأة عن فتنة ممن دعيها, لأن المرأة إذا تحصلت ما وقع الفساد الذي يقع من إطلاق النظر المحرم من الرجال ونحو ذلك. فإذا هي حالت دونه ودون الاطلاع عليها فلا شك أنها تكون في حزن حصين من أذية السفهاء. وقال الرازي واتقين الله أي استقينه عند المماليك, ففيه دليل على أن التكتف لهم مصروف بطرف السلامة والعلم لعدم المحذور. إن الله كان على كل شيء سهيلا أي فهو ساهل على ما تفعلنه من احتجابكن وتركن الحجاب لمن أبيح لكن تركه وغير ذلك من أموركن فاحذرن أن تلقينا وهو ساهل عليكن بمعصيته وخلاف أمره ونهيه فتهلكنا. قال الرازي هذا التذييل في غاية الحسن في هذا الموضع, يعني تذييل هذه الآية الكريمة بقوله تعالى واتقين الله إن الله كان على كل شيء سهيلا بغاية الحسن وبغاية البلاغة, لأن ما سبق إشارة بها جواز الخلوة بهم والتكشف لهم يعني هؤلاء المحارم أو هؤلاء المذكورين فقال إن الله شاهد عند اختلاء بعضكم ببعض، فخلوتكم مثل ما أدري ويقول فخلوتكم مثل ملتكم بشهادة الله تعالى فاتقوا. ما أدري وجه ذكر الملة هنا الله تعالى عنه. ربما تكون فخلوتكم مثل دلواتكم عند أسد ندخل أخرى للقاسمي عندك إيه؟ ملتكم ومن تحتاج لمراجعة الرازي نفسه ها؟ ثم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الرضي لما أمر الله المؤمنين بالاستئذان وعدم النظر إلى وجوه نسائه احتراما كمل بيان حرمته، يعني كمل بيان حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره عند الله تبارك وتعالى، وذلك لأن حالته منحصرة في اثنتين، حالة خلوته وحالة ما يكون من ملأ. أما حال خلوته فقد ذكر الله تعالى ما يدل على احترامه في تلك الحالة بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، وحالة يكون في ملأ، والملأ إما الملأ الأعلى وإما الملأ الأدنى. الملأ الأعلى فهو صلى الله عليه وسلم محترم في غاية الحرمة عند الملأ الأعلى، فإن الله وملائكته يصلون عليه صلى الله عليه وسلم. وأما في الملأ الأدنى فذلك واجب الاحترام، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري عن أبي العالية قال صلاة الله ثنائه عليه عند الملائكة، صلاة الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ثنائه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس يصلون يعني يبركون، أي يدعون له صلى الله عليه وسلم بالبركة، فيوافق قول أبي العالية لكن له أخص منه. وفي الجملة فالصلاة تكون بمعنى التمجيد والدعاء والرحمة على حسب ما أضيفت إليه في التنزيل أو الأثر. وقد أطنب الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه المبارك جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم في بحث معنى الصلاة وأطال وأطنب فليغر. وفي البخاري عن كعب بن هجرة رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدركه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث. ومنها هنا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فإن تركه لم تصح صلاته. هذا قول الشافعي ووافقه الإمام أحمد في روايته. وقال ابن إسحاق بن راهويه والإمام ابن المواد الفارسي وغيرهم كما ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام وابن كثير في التفسير وقد تفصيا عليه الرحمة أيضا في الروايات في الأمر بالصلاة وكيفيتها فأوسعا فليرجع إليهما. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فهي أيضا مشروعة وإن لم تكن واجبة. لماذا؟ لأن الأمر كما ترون مطلق ولم يفرق بين الأولى والآخر، وذلك يستحب الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. واضح؟ يعني صليت مرة في جماعة فبعدما سلم الإمام أحد المأمومين سجد سجدة السهو فقالوا له لماذا تسجد سجدة السهو وأنت مأموم؟ فقال لأنني سهوت في التشهد الأول وأضفت بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدة السهو. طبعا خطأ مركب، أولا أن هذا ليس بالخطأ وما خطأ بل هذه السنة. واضح أن يأتي بالتشهد كاملا في التشهد الأول وإن لم يكن واجبا. الأمر الثاني حتى لو أنه يعني فعل ذلك هذا يعني ذكر ولا شيء عليه بجانب أنه مأموم، كيف يستأثر بالسجود التلاوة وهو مأموم؟ إن كان منه شيء فالإمام يتحمله عنه. فهكذا يفتي الإنسان القاصر يعني نفسه ويأتي بهذه العزائم. ويدل الآية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا لأن الأصل في الأمر الوجوب، فذهب قوم إلى وجوبها في المجلس مرة ثم لا تجد في بقية ذلك المجلس. يعني هو الذي قالوا أن الأمر هنا مطلق، فإذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أمر واجب. فاختلف العلماء قالوا أن في كل مجلس يجب أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى عليه مرة واحدة على الأقل في كل مجلس ويستدل ثم لا تجد في بقية ذلك المجلس، ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم يجلسون مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة أو ذرة يوم القيامة، وفي رواية إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، يعني حينما يقومون كأنهم كانوا جالسين يأكلون جيفة حمار منتن متعفن. واضح لأن المجلس خلا من ذكر الله ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الوعيد يعني الله تعالى أعلم يعني يؤيد القول بالوجوب. فننبغي أن يكون الإنسان منتبها في أي مجلس يجلسه حتى لو كانت محاضرة في أي علم من العلوم سواء علوم دينية أو دنيوية أي مجلس يجتمع فيه الناس فلا بد من أن لا يخلو من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يعني وقع في هذا الوعيد. واضح؟ وإن كان بعض السفهاء يسخرون ممن يفعل ذلك كما فعل يعني أعمى البصر والبصيرة صلاح الدين حينما كان يهزأ من هذا الأدب الإسلامي في بعض محاضرات ويقول للطلاب لن أفعل كما يفعل يعني هؤلاء الناس الذين يبدأون محاضراتهم بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخر هذا الكلام، فصارت يعني ضلالة عصرية أن تؤلف يعني لا تفتح المجالس بذكر الله ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل صار يعني هؤلاء الذين يريدون أن يوصفوا بالتقدم والعصرانية ونحو ذلك من هذه الأوهام صاروا يؤلفون الكتب. يعني كم كتاب يؤلف باسم الاسلام وهو يخلو من البسمله ويخلو من الصلاة على النبي عليه السلام في مقدماته. والامر شائع ورائع وكلكم تعرفون ذلك. توجد طائفه من الناس الذين لم يتادبوا باداب الشرع ويدعون انهم يؤلفون كتب اسلاميه ويشتت الشتت ابصر ابصر لا بركه فيه. يبدا بالكلام ان هو ده عندهم بقى المنهج العلمي ان تشبه الذكر دي والصلاه على الرسول دي بتاعت الناس الرجعيين. فتجد الكتاب يخلو من البسمله ويخلو من ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وبالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني استنكاف واستكبار عن هذه منهجه خير الهد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا شائع في الكتب الفكريه كما تلاحظون. إذا بعض العلماء قالوا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في المجلس مرة ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس. وقال آخرون إلى وجوبها في العمر مرة واحدة يعني امتثالا لهذا الأمر المطلق. ثم هي مستحبة في كل حال. وذهب آخرون إلى وجوبها كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعني وردت احاديث كثيره في فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كقول النبي عليه الصلاه والسلام من ذكرت عنده فلم يصل علي خطئ طريق الجنه يتوب يوم القيامه ولا يستطيع ان يصل الى الجنه. من ذكرت عنده فلم يصل علي صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون بخيلا وهو يحرم نفسه يعني هذا الثواب العظيم. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وسلم. وتعرفون في الحديث حديث الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال ثلث قال إن جئت فهو خير قال أجعل لك شطر صلاتي نصف الصلاة قال ما جدت فإن جدت فهو خير قال أجعل لك صلاتي كلها قال إذا يغفر ذنبك وتخفى همك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صلاتي هنا معناها دعائي يعني أن هذا الصحابي كان له ورد من الدعاء وقت معين مثلا نقل مثلا نصف ساعة يوميا بيتفرع فيها للدعاء هذا معنى الصلاة. فهو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كم أجعل لك من صلاتي كم لسه يعني عشر دقائق ولا ربع ساعة ولا فلما قال زدت فهو خير قال أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على فضيلة الاجتهاد بالقدر المستطاع في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كل دعاء محذوب حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد. فالدعاء لا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقبل إلا في وجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه سواء كان في أول الدعاء أو في آخره أو في وسطه. كل دعاء محذوب حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وذهب بعض العلماء إلى أن ما حل الآية على النذب يعني هذا الأمر محمول على النذب وعلى الاستحباب. قال ابن كثير وهذا قول غريب فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في أوقات كثيرة فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه. فمنه بعد النداء للصلاة لحديث إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ومنه عند دخول المسجد فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ومنه الصلاة فتستحب على قول الشافعي في التشهد الأول منها وتجب في الثاني. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب في التشهد الثاني فإن لم يأتي بها لا تصح صلاته. ولذلك يقول بعض الشعراء مخاطبا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين ذكروا في صيغة الصلاة الإبراهيمية: يا أهل بيت رسول الله حبكم من الله فرض في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم المجد أنه من لم يصل عليكم فلا صلاة له، صلى الله عليه وآله وسلم. ومنه في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية لقول أبي أمامة: من السنة ذلك. وهكذا، وهذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح. ومنه ختم الدعاء فيستحب الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آكد ذلك دعاء الكنوت، ومنه يوم الجمعة وليلتها، هذه من المواضع التي يتأكد فيها الاستحباب والاستكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فيستهل الإنسان في الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة وليلتها. ومنه في خطبة يوم الجمعة يجب على الخطيب في الخطبتين الاتيان بها، وهو منهج الشافعي وأحمد. ومنه عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لحديث: ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تفرد به أبو داود وصححه النووي في الأذكار. وعن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه رأى قوما عند القبر فنهاهم وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلوني. قال ابن كثير: فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجة فنهاهم. وقد روي أنه رأى رجلا ينساب القبر فقال: يا هذا، ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. يعني لو كنت في أبعد مكان في الأرض وأبعد مكان في نظرين في ذلك الزمان كان الأندلس العالم القديم، فلو أنك في الأندلس وصليت عليه فإنه سوف يبلغه سلامك صلى الله عليه وسلم سلاما دائما إلى يوم الدين. وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه. وقد روي في حديث: من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دامتني في ذلك الكتاب. قال الحافظ ابن كثير: وليس هذا الحديث بصحيح، بل عده الحافظ الذهبي موضوعا. وقد ذكر الخطيب البغدادي انه رأى بخط الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى كثيرا اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه كتابة. قال: وبلغني انه كان يصلي عليه لفظا، يعني ان كان يكتب فالاقرب والاولى انه كلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكتب لفظ صلى الله عليه وسلم، وان لم يكتبها فيتلفظ بها، يتلفظ بها كتابا. اما ما يفعل بعض البخلاء الذين يبخلون على انفسهم بان ياتوا بعض الرموز التي ما انزل الله بها من سلطان، وما راينا احدا من اهل العلم فكعادة البخلاء يبخلون على انفسهم، واضح؟ فيكتب صاد بين قوسين او صل عم، فمن اين اتوا بهذا؟ هذا بخل، وهذا شح على النفس بالثواب الجزيل من جراء الكتابه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. بل مما عده العلماء من مناقب وفضائل اهل الحديث ان اهل الحديث يعني من اسرف الناس مقاما، لان من فضائلهم انهم اكثر الناس ذكرا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هم اكثر الناس صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لا احد يكثر ذكر لفظ رسول الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل اهل الحديث المختصون بروايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اما الصلاه على غير الانبياء فان كانت على سبيل التبعيه، يعني يكون اساسا تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ثم تاتي بهذه التبعيه في قولك: اللهم صل على محمد واله وازواجه، فهذا جائز اجماعا. يعني جائز اجماعا ان تصلي اولا على النبي عليه السلام ثم تاتي بغيره تبعا. واما استقلالا فجوزه قول: هل يجوز مثلا حين اذا ذكرت الشافعيه مثلا او ذكرت ابا بكر او عمر ان تقول صلى الله عليه مثلا اخذ يعني اين ما هذا هو السؤال، وان كان صدر المسألة في يعني هي في غير الانبياء، خلاص على غير الانبياء. طبعا اولا بالنسبة للانبياء ممكن ان اذا يعني ذكرت اسم نبي من الانبياء مثلا فتقول صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، واضح هذا مما يستحب بعض العلماء. اما غير الانبياء فان كان تبعا كالصلاة على اله وازواجه مثلا فهذا جائز بالاجماع، واما استقلالا كان تقول اللهم صل على اله فجوزه قول لقول الله تبارك وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، وكرهه قوم الصلاة على غير النبي أو على غير الأنبياء استقلالا، كرهه قوم لكون صيغة الصلاة صارت شعارا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال عمر صلى الله عليه كما لا يقال قال محمد عز وجل، وإن كان محمد عليه الصلاة والسلام عزيزا جليلا، لكن لأن هذه صارت شعارا لتعظيم الله وحده، فلا يقال عز وجل في غير في حق غير الله تبارك وتعالى، فصار يعني هذا التعبير عز وجل مثلا شعارا من شعار ذكر الله عز وجل. فكذلك لا يقال في عمر أو غيره صلى الله عليه، لأن هذه صارت شعارا على يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء عموما إذا ذكروا. ومن هذا الباب أيضا أن كلمة رضي الله عنه صارت شعارا على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فأيضا يعني ما ينبغي أن يفرط الإنسان في استعمالها في حق غير الصحابة بأن يأتي إلى شيخه أو إمامه أو كذا فيقول رضي الله عنه، وإن كنا نرى في بعض الكتب الترضي عن بعض الأئمة بالذات الأئمة الأربعة كالإمام الشافعي والإمام أحمد، فالمسألة فيها سعة، ولكن الأولى المحافظة على أن صيغة الترضية هذه صارت شعارا للترضي على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الحديث من العلماء حملوا ما ورد من ذلك في الكتاب والسنة على الدعاء له، يعني اللهم صل على آله أبي أوفى، أو إذا كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، يعني أولوه بأنه دعا لهم دعا لهم. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إن ذلك وقع من الشارع، إن ذلك وقع من الشارع، ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بما شاء، وليس لغيره أن يتصرف إلا بإذنه، ولم يثبت عنه إذن في ذلك. انتهى كلام حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أما قول حافظ ابن حجر إن ذلك وقع من الشارع، فقد ناقشنا بالأمس أن لفظ الشارع لغة قد تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه بين الشرع وأظهره ووضحه، لكن اصطلاحا وشرعا لا ينبغي أن تطلق عليه، لأن المشرع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والنبي إنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى. ولصاحب الحق أن يتفقر من حقه بما شاء، يعني هذه الأدلة التي ذكرتموها من وقوع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على غيره من الناس استقلالا كما قال اللهم صل على آل أبي أوفى، من الذي قال هذه الصيغة؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم صاحب الحق، فله أن يتنازل عن حقه بما شاء تفضلا منه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ليس بغيره أن يتصرف في هذه الصيغة الخاصة به إلا بإذنه، ولم يثبت عنه إذن في ذلك. أما فعله هو فلأنه صاحب الحق صلى الله عليه وسلم. وقد يقال كفى في المروي المأثور المتقدم إذنا. فريق الأثر يرد يقول لا، يكفي في بيان إذني وتصريحي بذلك أنه في الأثر أنه كما ثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فهذا إذن والرسول أسوة وقدوة لنا. والاستدلال بأن ذلك من حقه فيه مصادرة على المطلوب، على أن المرجح أن الأصل الإباحة حتى يلد الحظ، ولا حذر هنا فتدبر. وأما السلام فقال الجويني هو في معنى الصلاة. طبعا فهمتم وخلاص هذه المسألة عند القاسمي، خلاصتها إيه؟ جواز ذلك، جواز أن يصلى على غيره استقلالا. والرد على قول الحافظ ابن حجر لصاحب الحق أن يتفضل من حقه بما شاء، ولم يثبت لنا إذن من النبي عليه السلام في النفع على ذلك، فالجواب على ذلك فعله إذن، هو يعني دعا لغيره وقال من صلى على آل أبي أوفى، وهو أسوة لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيكفي هذا إذنا منه في جواز ذلك. ولو كان خاصا به لأتى دليل على الخصوصية. كذلك قوله من ذلك من حقه فيه مصادرة على المطلوب، بجانب أن القاعدة هي أن الأصل حظ الإباحة حتى يرد الحظ، ولا حظر هنا. وأما السلام، طبعا هذا الخلاف متعلق به بالصلاة عليه. وأما السلام فقال الجويني هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب، بمعنى أنك يمكن أن تستعمله في الخطاب كما تقول لأخيك السلام عليك. أما في الغائب فلان عليه السلام، أو واحد يقول أبي مثلا عليه السلام، فلا يستعمل في الغائب صفة عليه السلام، ولا يفرض به غير الأنبياء، فلا يقال علي عليه السلام، وهذا شرع في كتب الشيعة طبعا. ويوجد عند بعض يعني أهل السنة استعمال هذه العبارة أو التساهل فيها في الحقيقة، سواء في شأن علي أو في شأن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والبخاري نفسه في هذه الصفة علي عليه السلام أو فاطمة عليه السلام. نعم، فيقول وأما السلام فقال الجويني هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب ولا يفرض به غير الأنبياء، فلا يقال علي عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات. وأما الحاضر فيخاطب به فيقال سلام عليك وسلام عليكم، أو السلام عليك أو عليكم. وقد غلب على كثير من النساخ الكتب أن يفرد عليا رضي الله تعالى عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة. قال والتسمية بينهم في ذلك أولى. وأيضا من الناس من يخص عليا رضي الله عنه بقوله كرم الله وجهه، كرم الله وجهه، ويعدلون ذلك بأن عليا ما سجد لصنم قبل، واضح يعني قبل الإسلام. والجواب كثير من الصحابة ما سجد لصنم قبل، واضح بجانب يعني أن أولئك من الصحابة هو أفضل من علي كأبي بكر وهم قطعا أبو بكر وعمر، والخلاف يعني في عثمان معروف، لكن الراجح أن ترتيبهم حسب ترتيب في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. على أي الأحوال، مع أن من علماء السنة من يفرض عليا عليه السلام، لكن الأقرب والله تعالى أعلم تجنب ذلك بالذات أن عليا رضي الله تعالى عنه نحن نتأثر بالشيعة دون أن نشعر. أحيانا الرافضة قبحهم الله وأذلهم الله، أحيانا من غلوهم في الأئمة وفي أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه يفردون بعض الأشياء كما في قولهم عليه السلام، فإن صارت كأنها يعني صارت من شعار الرافضة أذلهم الله. والتسوية بينهم في ذلك أولى كما قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى. ثم علق القاسمي قائلا والخطب سهل، مسألة سهلة، ومن رأى المروية في هذا الباب علم أن الأمر أوسع من أن يحرج فيه، على أن هذه المسألة من فروع تخصيص العرف وفيه بحث في الأصول. قال النووي رحمه الله تعالى: إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقل صلى الله عليه فقط ولا يقل عليه السلام فقط، وإنما الأدب أن يجمع بينهما، صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما. قال الرازي: إذا صلى الله وملائكته عليه فأي حاجة إلى صلاتنا؟ نقول: الصلاة عليه ليس لحاجته إليها، وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله تعالى، وإنما هو لإظهار تعظيمه صلى الله عليه وسلم. كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إليه، وإنما هو لإظهار تعظيمه منا رحمة بنا ليثيبنا عليه. ولهذا جاء في الحديث: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وقال القاسمين أيضا: ويسل يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر الرحمة ببعثته، والفضل بهدايته، والمنة باختفاء هديه وسنته، والصلاح الأعظم برسالته، والجهاد للحق بسيرته، ومكارم الأخلاق بحكمته، وسعادة الدارين بدعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. ما ذاق عارف سر شريعته وأشرق ضياء الحق على بصيرته فتعب في دنياه وآخرته. قال الرازي: ذكر تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما للتأكيد ليكمل السلام عليه، يعني حتى لا يقول أحد اللهم صل عليه ويقف ولا يأتي بالتسليم، فأكد ذلك بالإتيان بالمصدر أو بالفعول المطلق، يعني الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما للتأكيد حتى يكمل الإنسان الصغة إلى صلاة السلام عليه. ولم يؤكد الصلاة لهذا التأكيد لأنها كانت مؤكدة، أن الصلاة أصلا مؤكدت بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن جنس للتوكيد حرف توكيد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه واضح وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم، فأكد التسليم ولم يؤكد الصلاة نفس الصيغة، لكن لماذا؟ لأنها مؤكدة فيما قبل في صدر الآية. وقيل إنه من الاحتلاك، فحدث عليه من أحدهما والمصدر من الآخر، يعني كأنه قال: صلوا عليه صلاة وسلموا عليه تسليما، واضح؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. ولو كان في غير القرآن لقلنا إيه؟ صلوا عليه صلاة وسلموا عليه تسليما، فحدث صلاة من الصيغة الأولى صلوا عليه، وحدث إيه؟ صلاة وأبقى عليه، وفي الثانية قال: وسلموا تسليما، فأثبت السلام وحدث أثبت المصدر يعني وحدث عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا ما يسمى الاحتباك. ومعنى قال القاضي: وقيل معنى وسلموا تسليما أي انقادوا لأمره، فالسلام من التسليم والانقياد. قال الحافظ ابن حجر في فتح: سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون السلام وأمر المؤمنين بها وبالسلام. سؤال وجه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أضيفة الصلاة إلى الله دون السلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأثبت أن الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤمن بها صلوا عليه، وأمر المؤمن أيضا بالسلام، فقلت: احتمل أن يكون السلام له معنيان، التحية والانقياد، إما التحية أو الانقياد، فأمر به المؤمنون لصحتهما منهم، والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد، فلم يرف إليهم دفعا للإيهام، والعلم عند الله تعالى. واضح؟ هذا جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يعني السلام له معنيان، صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام يحتاج معنى السلام بمعنى التحية، والسلام بمعنى الانقياد، سلموا يعني انقادوا لحكمه، هذا احتمال. فأمر به المؤمنون صلوا عليه لأن الصلاة من المؤمنين تصح، صلى عليه الإمام الدعاء صلى الله عليه. والسلام أيضا يصح من المؤمنين بالاحتمالين، سواء كان بالتحية أو كان بمعنى سلموا السلم يعني انقادوا له ولشريعته صلى الله عليه وسلم. أما الله وملائكته فلا يجوز منهم الانقياد، فلم يرق إليهم دفعا لهذا الإيهام. واضح؟ وقال الشهاد: قد لاح لي في تخصيص السلام للمؤمنين دون الله وملائكته نكتة سرية، وهي أن السلام تسليمه عما يريد. واضح؟ صلوا عليه وسلموا تسليما، السلام يعني تسليم النبي عليه الصلاة والسلام عما يريد. فلما جاءت هذه الآية عقيب ذكر ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والآلية إنما هي من البشر وقد صدرت منهم، فناسب التخصيص بهم والتأكيد. هذا قول آخر، يعني الآلية وردت مرتين في الآية السابقة، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، إن ذلكم كان يؤذي النبي. فكأن الأمر بالتسليم يعني سلموه واحفظوه وكلوه من أن تؤذوه ضد هذه الأشياء. فناسب أن يكون السلام من الآلية في حق البشر، لأن البشر هم الذين صدرت منهم هذه الآلية. صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول الشهاب: قد لا حديث في تخصيص السلام للمؤمنين دون الله وملائكته نكتة سرية، وهي أن السلام تسليمه عما يؤذيه. فلما جاءت هذه الآية عفيف ذكر ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والآلية إنما هي من البشر وقد صدرت منهم، فناسب التخصيص بهم والتأكيد. انتهى كلامه رحمه الله. ولما أمر تعالى بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي الثناء عليه وتمجيده وتعظيمه، بين وعيد من لا يرعاها بأن يجرؤ على ضدها بقوله سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، أي عذابا ينالون فيه الهوان والخزي. والمقصود من الآية الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الله تعالى إنما هو لتعظيمه لبيان قربه وكونه حبيبه، حتى كأن ما يؤذيه يؤذيه، كما أن من يطيعه يطيع الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله. طبعا هذه الآية من الآيات الكريمة التي تدل على شرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ هنا ان الله فرق بين اذية الرسول عليه السلام وبين اذية المؤمنين والمؤمنات، ففي اذية الرسول عليه السلام قرنها باسمه الشريف، فقال تبارك وتعالى: ان الذين يؤذون الله ورسوله جعله معه عليه الصلاه والسلام. فلان اذية الرسول اذية لله تبارك وتعالى، ان الذين يؤذون الله ورسوله، وان كان بعض العلماء قالوا اذية الله بالاشراك به وبان ينزل اليه الولد والصاحبه ونحو ذلك مما يفعله المشركون، كما في الحديث يؤذيني ابن ادم او يكتمني ابن ادم وما كان له ان يكتمني. واضح؟ وبعض المفسرين كما ترون يقولون لا، المقصود اساسا الكلام على اذيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الله معه انما هو لتعظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم ببيان قربه وكونه خليل الله، حتى كان ما يؤذيه يؤذي الله تبارك وتعالى، كما أن من يطيعه يطيع الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقد روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين اتخذ صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، وهذا في الحقيقة من أسرار ما تشمله الآية، يعني هذا ليس في حكم الآية لكن هو من أفرادها وليس في هذا خاصة، بل لو قيل إنها عني بها من خال في مسألة زينب لكان أقرب لتقارب الآيات من باب الواحد، مسألة زينب بن جحش رضي الله تعالى عنه. وتناسقها كسلسلة واحدة في تلك المسألة التي كانت المقصود الأعظم من السورة لتمامها، كما لا يخفى على من تدبرها. وبالجملة فاللفظ عام في كل ما يصاب به النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع المكروه، فيدخل المقصود من التنزيل دخولا أوليا، وعلى هذا فالأذية على حقيقتها. وقيل المراد بأذية الله ورسوله ارتكاب ما لا يرضيانه مجازا مرسلا، لأنه سبب أو لازم له، وإن كان بالنسبة إلى غيره فإنه كان في العلاقة وذكر الله والرسول على ظاهره. تكلم الإمام القرطبي رحمه الله تعالى بشيء من التفصيل يعني على هذه الآية الكريمة: إن الذين يعبدون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يقول: اختلف العلماء في آلية الله لماذا تكون، فقال الجمهور من العلماء معناه بالكفر ونسبة الصاحبة والولد والشريك إليه ووصفه بما لا يليق به، كقول اليهود لعنهم الله كما قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقول النصارى المسيح ابن الله، وقول المشركين الملائكة بنات الله والأصنام شركاءه. وفي صحيح البخاري قال الله تعالى: كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل ونهاره فإذا شئت قبضتهما. وفي بعض الروايات: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وهذا أخرجه مسلم. وقال عكرمة: آلية الله تبارك وتعالى تكون بالتطويل والتعرض لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحس الصور وغيرها. هذا مما يؤذي الله تبارك وتعالى، أن الإنسان مثلا ينحس الصور والتماثيل على نفس الشكل الذي يعني يخلقه الله تبارك وتعالى، فهذه مما يؤذي الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه كما أنه لا يجوز أن يشبه الخالق، كما صدر جماعة الكياس النفسي جدا من دولة أفضل، خلاص كما أنه لا يجوز أن يشبه الخالق بالمخلوق، كما لا يجوز أن يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، كذلك لا يجوز للمخلوق أن يتشبه بفعل إيه يختص به الخالق سبحانه وتعالى. الأخت اللي معاها الجيب دي وابتسام الضوضاء تكف على الضوضاء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى من أسمائه المصور و يعني تطوير وتحديد ملامح الخلقة، خاصة ما يعني إيه ما يعني ما يكون من الأشياء الحية التي فيها روح كالحيوانات والإنسان وغير ذلك، هذا من خطأ الله سبحانه وتعالى وطورته فأحسن صورته. فكما أنه لا يجوز أن نشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، أيضا لا يجوز للمخلوق أن يتشبه بفعل الخالق، مثلا كالتعذيب بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أبدا معاقبة أحد بالإحراق بالنار. لماذا؟ لأن التعذيب بالنار من خصائص الله تبارك وتعالى، واضح؟ كذلك أيضا من خصائص الله أنه المصور، واضح؟ فلا ينبغي الإنسان أن يتشبه بفعل الله. ومسألة التصوير طبعا في زماننا تبنها شاعر وكثرة الإنساس تكثر الإحساس، صار الناس ما يتحرجون من موضوع التصوير مع ما فيه من يعني المخالفة والمقارنة للشريعة، واضح؟ و يعني نرى كثير من الناس في بيوتهم تماثيل، مش بس صور تماثيل، وساعة الجد ساعة الجد بإيه بيهتموا هذا الموضوع؟ إيه ساعة الجد اللي أنا أقصدها؟ هل انت انت مطار جن بس على طول تكلمه وتقول نعم؟ لا انا ما اقصدش الاجمال ده، انا اقصد عند الاحتضار دي حاجه معروفه عند الناس، يعني واحد وهو كان صغير يسمع برضه يعني الناس تقول ايه، ولما جاي يموت بقى وراح قالوا ايه شيل الصور من البيت، دي قصه يعني كان كتير ناس تقولها شيل الصور من البيت. طب كان الانسان وهو قصه ايه ما كان يفهم يعني ايه سر هذا الموضوع، ليه الناس دايما تقول ان ساعه الاحتضار شيل الصور من البيت؟ لان هنا ساعه الكلب بقى يعرفوا ان ايه، ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره كما صح في الحديث، ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره، فوجود الصوره يمنع دخول الملائكه الرحمه، والملائكه هذا الوقت وقت الاحتضار اشد اوقات الانسان حاجه الى وجود الايه ملائكه تثبته ويعني تهون عليه، واضح؟ فالصوره تحول دون دخول الملائكه وكذلك الكلب.
نعم
نكمل الكلام الاول. فيعني هذا هو السبب، لانهم يعرفون ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره، واضح؟ فالنفور الانسان يعني مش فقط عند وقت الشده، في البقاء والشده يعني يطيع الله سبحانه وتعالى ويحرص على دخول الملائكه، فالملائكه يعني ما تدخل الا بالخير. طبعا المقصود هنا ملائكه الرحمه، اما الملائكه الكرام الكاتبين فهم مع الانسان عموما في عامه حالته. فاذا يدخل في عموم قوله تعالى ان الذين يبغضون الله ورسوله، يدخل فيه ايضا كما قال عكرمة التصوير، يبغضون الله بالتصوير والتعرض لفعل ما لا يفعله الا الله بنحت الصور وغيرها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، لعن الله المصورين، وقال اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون، وقال لهم احيوا ما خلقتم، احيوا ما خلقتم، يتحداهم ربنا تعالى يقول لهم انفخوا الروح فيها، اذا عملتوا اشياء فيها روح احيوا ما خلقتم. يقول الامام القرطبي رحمه الله وهذا مما يقوي قول مجاهد في المنع من تصوير الشجر وغيرها، اذ كل ذلك صفه اختراع وتشبه بفعل الله الذي انفرد به سبحانه وتعالى. هذا كلام القرطبي، وان كان يعني من العلماء ورد عن ابن عباس انه مر على رجل يصور هذه التصوير فيعني نهاه عن ذلك، فذكر الرجل وتعلم بانه انما هذا مصدر رزقه، يعني اباح له ان يصور ما لا راحه فيه كالفجر والسماء والسحاب وغالب السماء الطبيعيه، يعني قالوا لا حرج في ذلك، الله تبارك وتعالى اعلم. فيا ليتنا يعني حتى نقف عند قول ابن عباس ونكف عن التساهل في امر التصوير. وقال السرقة إن الآية على حدث مضاف، إن الذين يدعون الله يعني أولياء الله، وأما آلية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كل ما يوليه من الأكوان في غير معنى واحد ومن الأفعال أيضا، يعني أي شيء مما يولي رسول الله عليه الصلاة والسلام فينبغي أن يعني يدخل في هذه الآية.